لا الرحيم ما بعد البسملة هي الكسور وبعد هنا ينشطر المنزلي يجب أن أصبح النبي جاء الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم كان الصورة عند أن تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم لماذا لم تستثقل وزراء؟ نعم أتمنى أكثر رضي الله عنه يعني أنه قال لم يعلم هل هي من سورة براءة أو سورة مستقلة وجعلها متقاربة ولم يكتب خص بسم الله الرحمن الرحيم من حديث رواه عنه ابن عباس كما في مسند أحمد والرائع ابن عباس اسمه يزيد الفارس وقيل هو يزيد بن هرمز وقيل غيره وإن كان غيره فقد قال في أبو حاتم لا شبه كان في جهة التعزيز ليش لما مشتق على الراجح لأن من السمو العلو والارتفاع ذكر شيخ الإسلام بعض الأوجه لذلك منين تجمع الأسماء ولا تجمع دوسا ويقال سميت ويقال وسمت ويصغر بسمين ولا يقال وسي ويقال بصاحب المسمى لا موصول ما معنى السمة؟ السمو العلو والارتفاع والسمة العلامة مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره هذه المسألة متى أحدثت مع الناس هذا قول مفضل أحدث الجهمية ماذا يقول الجهمية يقول أن الاسم غير المسمى ما مرادهم بذلك تعطيل الله عن صفاته أن صفات الله غير الله صفات الله غير الله بمعنى انها مخلوقه من عرفتها هل هو البشر سماه بها او كان الله بغير اسم ولا صفه حتى سماه بها خلقه او وصفه بها يعني الخلاصه من ذلك ان الصفات تكون مخلوقه والله عز وجل معطل عن صفات وهل هذا اللفظ له وجه يكون فيه حقا ما هو الوجه من اللفظ غير الذات يعني الاسم غير المسمى اي اللفظ غير الذات الذي دل عليها ذلك الاسم جاء عن بعض السنن من قال الاسم هو المسمى ما هو مراد بذلك ويقوم ما معنى قولها بمعنى انها تدل على المسمى لكن اخطاوا بالعباره العباره لا يقال اسم المسمى انما يقال الاسم يدل على المسمى اكثر اهل السنه يقولون الاسم للمسمى الاسم للمسمى اي يدل على المسمى اكثر اهل السنه على هذا يقولون الاسم يدل على المسمى او الاسم للمسمى الاسم للمسمى او الاسم يدل على المسمى نفره الى اكثر اهل السنه شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوى ما ذكرنا عليه الناس ذكره نسبه الى اكثر اهل السنه شيخ الاسلام تيميه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الى السادس صفحه 206 الجيل السادس صفحة 206 ما وكل على ذلك أن الاسم لله المسمى ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها فله الأسماء الحسنى إن لله 99 اسما من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد والنافي والحافظ والعاقب ونبي التوبة ونبي الرحمة، خلطنا الحديثين معه، جبنا الاسم من حديث آخر. فهذا الحديث يدل على قول من النبي خمسة أسماء، يدل على ذلك. قبل الشروط في كتاب مخرج هذه السنوات في دروس العقيدة والعقائد إن شاء الله عزمنا على الصحاوي بإذن الله بعد هذا الكتاب، وبعد الصحاوي إن شاء الله ننظر ونقصها إذا درسنا بعد الصحاوي في العقيدة إذا سنأخذ التدريبية ويحتمل أننا نقصد في دروس المرض. نعم من درس الطحاوية وقت يكفي في دخول الطحاوية، ويستحسن قبل الوقتية دراسة القواعد مثلها، ومن لم يدرس القواعد مثلها إن شاء الله يفهم الوقتية ليست صعبة، لكن هو من باب الأفضل أنه يكون قد درس القواعد مثلها، وإن كان يدرسها يستطيع أن يدرسها معها أو يدرسها بعد أن يدرسها الدرس. الله نواصل القراءة إن شاء الله. قال مالك رحمه الله تعالى: وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء. ما معنى هذا الكلام؟ عن قولنا في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا الباب لماذا؟ الاستعانة، نحن نستعين بالله أو نستعين بالاسم؟ نستعين بالله. فبعضهم قالوا المقصود بالله الرحمن الرحيم، لفظة اسم مقحمة أي زائدة، اسم يكون مقحم أي زائد، يكون المعنى بالله الرحمن الرحيم، هذا معنى هذا القول. قول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم أي زائد، والاستعانة تكون بالله عز وجل أي بالله الرحمن الرحيم، بالله. لكن هذا الكلام يقول المؤلف ليس بشيء، يعني كلام ضعيف، هذا الكلام ضعيف ليس بشيء. قال رحمه الله ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم بالمثال، كما في قوله تعالى كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، فالمقصود تسبيح الاسم أو تسبيح الله، أي تسبيح الله ناطقا باسمه، وكذلك الاستعانة بالله ناطقا باسمه، بسم الله الرحمن الرحيم، تستعين بالله ناطقا باسمه، بسم الله الكريم، ناطقا باسمه الكريم سبحانه وتعالى، فيكون المعنى ذكر الاسم الكريم مستعينا بالله ناطقا باسمه. وأيضا التسبيح، التسبيح لله ناطقا أيضا بسم الله، ناطقا باسمه. قال كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به، فالمراد التبرك بالاهتداء بذكر اسمه تعالى. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد الجزء الأول صفحة 19، الجزء الأول صفحة 19، قال وعبر لي شيخنا أبو العباس بن تيمية، وعبر لي شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة وجيزة، وعبر لي شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه عن هذا المعنى بعبارة وجيزة، قال المعنى سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، سبح ناطقا باسم ربك متكلما به، Ini berbeda al-awwal pada asar. Nah, kita pernah juga di sana. Qala rahmatullahi ta'ala wa ismul jalalah qila inna ismul jalalah. نقل ذلك عن السهيل وابن العربي والرازي ونقل الرازي عن كثير من الأصوليين والفقهاء كما كثير من كثير نقله الرازي عن كثير من الأصوليين والفقهاء كما كثير من كثير وما معنى اسم الجانب أي لا يأخذ منه مصدر ولا فعل من حروفه ليس له مصدر من حروفه ولا فعل كلمة رجل كلمة رجل كلمة قلم مع هذه جانبة فهؤلاء قالوا اسم الله لفظ الجلالة الله جانب أي لا يأخذ منه فعل من حروفه أو لا نأخذ منه مصدر ولهم حجة لذلك سيأتي ذكرهم قيل إن اسم جانب غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له أخذ بعضهم بهذه الحجة أن الاشتقاق يلزم منه أن هذا الاسم أخذ من غيره الله أخذ من مصدر مثل أن نقول فاتر أخذ من كلمة كتب وكتابة فهو فاتر فقال اسم الله تعالى قديم لا يحتاج إلى أن يؤخذ من غيره وهذا حلافة الله عز وجل لم يزل يسمى بأسمائه قديما من يجب سمع اسماء قديمة وهذه الحجة قد عليها ابن القيم رحمه الله في بداع الفوائد لأن المقصود بالاشتقاق ليس المراد بالاشتقاق هو أن هذا الاسم مأخوذ من مصدره متولد منه كتولد الفرع من الأصل ليس المقصود أن هذا الاسم مأخوذ من المصدر متولد منه تتولد الفرع من الأصل إنما المراد بالاشتقاق أنه يتفق معهم بالحروف وأحدهما يتضمن الآخر وزيادة لحروفه من نفس جنس الحروف يراجع كلامه بنفسه من بدايع الفوائد الجزء الأول صفحة 22 فجميع أسماء الله وصفاته مشتقة لأن كلها تتضمن الصفات وليس المراد أن هذه الأسماء أخذت من الصفات وسمي بها الله بل لم يجب الله عز وجل سمى بها والمراد باشتقاقها جميعا أنها تتضمن الصفات ويشتق منها أفعالا ومصادر ومعا سواء قلنا أن الأصل والمصدر أو غيره فإن المقصود بذلك التناسب بالحروف والتوافق بالحروف من جنسه فهذا تنبيه مهم لابن القيم ان حتى كلام النحاه هذا الاسم مشتق والاصل فيه كذا او المصدر منه كذا ليس مراد انه تولد منه انما المراد الاتفاق بالحروف او ان احدهما يتضمن الاخر بحروفه وزياده أحدهما يتضمن الآخر بحروفه وزيادة الله وعلى هذا فكلمة الله كلمة الله تكون مشتق من بلغية كما سيأتي قال اسمه تعالى قديم والقديم لا مادة له وقولهم إطلاقه القديم إطلاق كلمة القديم تحمل على أنه القدم المطلق الذي لم يسبق بشيء وكلنا نقول لا ينبغي أن يعبر بالقدم يعبر بالأولية ثم نبهنا بعض الأخوة على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو قال: إذا دخل أحدكم المسجد فقال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال الشيطان: عصم من نسائر يوم. فأطلق في هذا الحديث سلطانه القديم. ونعم، فهذا يدل على أن الإطلاق القدم لا بأس به، لكن يكون المراد به القدم المطلق الذي لم يسبق بشيء، القدم المطلق الذي لم يسبق بشيء. لكن من باب هل هو اسم من أسماء الله، لا نستطيع أن نثبته اسما القديم، لأن القديم ليس قد يكون قدما مطلقا وقد لا يكون قدما مطلقا، فليس هو من ماذا الأسماء الحسنى بالإطلاق، لأن الأسماء الحسنى لها الكمال، لا يدخل فيها نقص بوجه من الوجوه، لا يدخل فيها نقص بوجه من الوجوه. لذلك سمى الله نفسه الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لكن إذا أطلق على صفات قديمة أو أطلق من دار الإخبار القديم على الله عز وجل، فيكون المراد به يا إخوان القدم المطلق الذي لم يسبق بشيء، يحمل على معنى الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الأول الذي ليس قبله شيء. قال: واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تقول بمسمياتها. والصحيح أنه اشتق له صفات، اشتق منها، اشتق منه صفات مصادر وصفات. والصحيح أنه اشتق، ما هو هذا الذي هو الصحيح أنه اشتق؟ اسم لفظ الجلالة الله. والصحيح أنه اشتق واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل وقول في مبدأ اشتقاقه هذا فيه ماذا على ما فهمه بعضهم من أنه تولد اسم من اسم، وما كان مختلفا كلمة مبدأ واختلف في اشتقاقه أو ما أشبه ذلك من العبارة، واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوهة ألوهة أله يأله ألوهة ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى على عبادة. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله عند تفسير البسملة وكذلك ابن كثير شواهد من لغة العرب، وأن الآيات على أنها تأتي بمعنى العبادة، وتدبر قراءة ويدرك وإلهك ويدرك وإلهك أي عبوديتك أو عبادتك. فقيل من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة، وقيل من أله بكثر الله يأله بفتحها ألها إلى تحير، يعني يجعل اشتقاقها من التحير. وهذا غير صحيح، لكن من حيث المعنى الأول له وجه، يعني من حيث أن الله عز وجل لا تعقله العقول ولا تعقل ذاته وصفاته على كيفيتها، فيتحير الإنسان إذا تفكر بذلك. هذا وجه، وجه أخذ وجه هذا الاشتقاق، وجه هذا الاشتقاق هذا، لكن المشهور هو الأول، ويدل عليه قول الله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قالوا: الله في السماوات وفي الأرض، أي إله في السماوات وإله في الأرض، أي مألوه في السماء ومألوه في الأرض، معبود في السماء ومعبود في الأرض. ويبينون آية أخرى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ويقول هذا مبين ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والصحيح الأول فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله بالإلهية والعبودية على خلقه أجمعين، أخرجه ابن جرير في تفسيره الجزء الأول صفحة 54 من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ليش ضعيف والضحاك لم يسمع من عباس في علتان أخرجه ابن جرير عن أول 54 من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وبشر ضعيف والضحاك ابن مزاحم لم يسمع من ابن عباس. لا يوجد استدلال بالأثر، لماذا ذكر الأثر هنا؟ قوله بالإلهية والعبودية لتكشف لفظ الله، يعني بدا على النظر الاشتقاق، وعلى طلب الاشتقاق يكون وصفا في الأرض، يعني لأنه يتضمن صفة وهو الإلهية أو العبودية. وعلى قول الاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العلمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا. نعم، فهو الآن علم على الله جل وعلا، وجميع أسماء الله عز وجل علم عليه وإلا صفات، فكلها تطلق على الله علما وصفات، لكن الله عز وجل غلبت عليه العلمية فبقية الأسماء كلها أو أسماء الله كلها تطلق على الله علما بمعنى تدل على الله جل وعلا، وصفة أن يوصف الله عز وجل بها. لكن الله جل وعلا لفظ الجلالة الله غلبت عليه العالمية، لا تكاد تجده صفة، وقد وجد يعني على قول بعض المفسرين أنه وصف به في أوائل سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب من عند الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فمنهم من جعلهم صفة ومنهم من جعله بدلا والأمر واسع. قال ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخبارا وأوصافا، أخبارا باعتبار أن الله مبتدا وهي خبر، مثل قلت الله رحمن رحيم عزيز فسيأتي إن شاء الله وأوصافا لو وصفته الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام إلى قال يقال الله رحمن رحيم سميع عليم، هذه أخبار أو صفات؟ أخبار، الله رحمن رحيم. فما يقال الله الرحمن الرحيم إلى آخره. والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الحسنى دالان على اتصافه بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه وعلى ما يليق بجلاله. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي إن شاء الله كما ذكر المعلم، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. فأهل السنة يجرون الصفات ويثبتونها، وإذا كان لها لازم أثبت اللازم أيضا، مثل الرحمة لازمها الله عز وجل إذا رحم الإنسان يلزم ذلك أن الله عز وجل سيحسن إليه، ونعم وهذا لازم، هذا اللازم يثبته أهل السنة، لكن المعطلة ينفون الصفة ويثبتون اللازم، يقولون المراد بالرحمة أن الله عز وجل يحسن إليه ونعم ويدافع عنه وما أشبه ذلك. أهل السنة يقولون الرحمة معناها ماذا؟ هي الذي نفهم من هذا اللفظ الرحمة كما نفهمه من أنفسنا، لكنها في حق الله تليق بجلاله، ولازمها أيضا يثبته أن الله عز وجل يحسن إلى من رحمه، إن رحمة الله قريب من السنين، ومن رحمه الله أحسن إليه. وقد اختلف في الجمع بينهما، في الجمع بين النار وماذا؟ الرحمن الرحيم عند الجمعة في الآيات في البسملة. واختلف في الجمع بينهما فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة. وقيل العكس، أي الرحيم في الدنيا والرحمن في الآخرة، هذا العكس. وقول اختصر ماذا؟ الرحيم يختص رحمته بالمؤمنين، يشكل عليه قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، الناس عام، جاءت آيات مخصصة للمؤمنين إنه بهم رؤوف رحيم، كان للمؤمنين رحيما، لكن هذه آية عامة إن الله بالناس لرؤوف رحيم، تدل على أن حمل الرحيم على ما رحمة تختص بالمؤمنين فيه نظر بهذه الآية. ولذلك أقوى تفريق هو تفريق الملقين الذي سنقرأ، أقوى تفريق بين الاسمين هو التفريق الذي سنقرأ. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمركوب، ولهذا لم يجي الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. كلام ابن القيم في البداية على الفوائد الجزء الأول 24، كلام ابن القيم في البداية على الفوائد الجزء الأول صفحة 24، الجزء الأول صفحة 24. ومعنى هذا الكلام أن كلا الاسمين كل من الاسمين يدل على صفة الرحمة، الرحمن يدل على صفة الرحمة، والرحيم أيضا يدل على صفة الرحمة، لكن ما الفرق بينهما؟ قال ابن القيم الرحمن باعتبار الصفة المتعلقة بذات الله جل وعلا، باعتبار اختصاص الله عز وجل بهذه الصفة، ورحيم باعتبار تعديها، باعتبار الفعل يرحم الناس يرحم المؤمنين، فباعتبار التعدي يذكر اسم الرحيم، وباعتبار اتصاف الله عز وجل به يذكر الرحمن. ونعم، ولذلك لم يأتي الرحمن متعديا كما أشار ابن القيم، بل جاء متعديا بالرحيم، سواء تعديه إلى المؤمنين خاصة أو إلى الناس عامة، إنه بهم رؤوف رحيم وكان للمؤمنين رحيما. وكذلك نعم الآية التي ذكرنا إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهذا لا يرحم الكافرين، نعم قلنا وكان إن الله بالناس لرؤوف رحيم يرحم الكافرين، كيف؟ الله عز وجل يقول إن رحمة الله قريب من المسلمين، الكافر غير مسلم. الرحمن ليس ديني، نعم رحمة عامة ليست رحمة خاصة لرحمة المؤمنين، رحمة عامة باعتبار ما يرزقهم من الأكل والمشرب والهواء والصحة وغير ذلك من الأمور، هذه رحمة به. ونعم والرحمة بالمؤمن أخص من رحمة المؤمن بالدين والاستقامة، ونعم وأيضا بالرزق وغيرها، فما يشكل علينا الآية إن الله للناس لرؤوف رحيم، ما يشكل. قال وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هما اثنان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومنع بعضهم قول الرحمن، نعم أثر ابن عباس أخرج البيهقي في الأسماء والصفات، أخرج البيهقي في الأسماء والصفات الجزء الأول صفحة 139، الأول 139 من طريق محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، من طريق محمد بن مروان السدي عن محمد بن السائر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس السدي والشاعر الكلبي كلاهما قد كذب، فهي سلسلة الكذب. أبو صالح ضعيف وبعضهم ترك، يعني بعضهم شدد الضعف فيه، وهو أيضا من يسمع من ابن عباس فهو مسلسل بالعلم. هذا موضوع، هذا نحر موضوع عن ابن عباس، وهذه السلسلة بعضهم سماها سلسلة الكذب. أنا سدي الكلبي كلاهما كذاب. قال: ومنع بعضهم قول الرحمن في البسملة نعتل اسم الدلالة، بسم الله الرحمن، والرحمن ماذا أعرابها؟ صفة لله. بعضهم قال ما يسمى، ما تكون صفة، لأنه هو بنفسه اسم الرحمن، هو بنفسه اسم، فيقال فقال لا يعتبر نعتا. الصواب أنه نعت باعتبار ما فيه من الوصفية، وهو ايضا هو اسم، لكنه هنا جرى مجرى النعت باعتبار ما فيه من الوصفية. وكل اسماء الله اعلام على الله واوصاف باعتبار ما فيها من الوصفية. قال: ومنع بعض قول الرحمن في البسملة نعت اسم الجلالة، لانه علم اخر لله لا يطلق على غيره، والاعلام لا ينعت بها. والصحيح انه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته وصفيته. فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورود اسم العلم كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هنا علم، نعم اسمه، وإلى أن يتضمن صفات اسم الله جميعها تتضمن الصفات. وقال رحمه قال الشارح رحمه الله في شرح قول شهر الإسلام: الحمد لله، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه الحمد لله والصلاة علي فهو أقطع أدبر من حوط البركة. الأشهر في هذا الحديث فهو أدبر أو فهو أدبر، وبدون زيادة الصلاة علي ومن حوط البركة. الأشهر في لفظ هذا الحديث فهو أقطع أو أبتر أو أجبر بدون زيادة الصلاة علي وزيادة من فوق البركة، فهو عند الزيادة بن ماجة وأحمد وغيرهم ألفاظ متقاربة. من حديث أبي هريرة، وهو من طريق قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة، قرة بن عبد الرحمن شد في وصف هذا الحديث، واصحاب الزهري الثقات، الاثبات يروونه عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ومن مراسل الزهري. قد على ذلك الدار قطني وابو داود وغيرهما، الزيادة الصلاة علي وقوله أيضا من فوق البركة جاءت عند السيبوتي في الطبقة، الزيادة والصلاة علي وقول من فوق البركة جاءت عند السيبوتي في الطبقة، في المجلد الأول صفحة 15 في إسنادي بن أبي زياد الشامي، وهو وضاح، وفي إسنادي بن أبي زياد الشامي وهو وضاح. الزيادة الصلاة علي ومن فوق البركة، هذه جاءت عند السيوطي في الطبقات الأول صفحة 15، وفيها إسماعيل بن أبي زياد الشامي وهو وضع. قال رحمه الله تعالى: وورد مثل ذلك في البسملة، أي كل كلام لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أبتر، لفظة البسملة جاءت في أيضا عند السلوكي، ورد في ذلك البسملة هذا أيضا عند السلوكي في الطبقات كذلك. الجزء الأول صفحة 12، الجزء الأول صفحة 12، وفي إسناده أحمد بن محمد بن عمران الجمدي، أحمد بن محمد بن عمران الجمدي ليس بشيء. وحكم ابن الجوزي على حديث له بالوضع، حكم ابن الجوزي على حديث له بالوضع أحمد بن محمد بن عمران الجمدي ليس بشيء، وحكم ابن الجوزي على حديث له بالوضع. قال ورد من كذلك في البسملة والوالى جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداع قسمان حقيقي وإراقي، حقيقي بمعنى يسبق بشيء، وإراقي ابتداع أي بالنسبة لغيره، فهو مبتدع به قبل غيره وليس مبتدعا وليس مبتدعا به مطلقا. قسم الحقيقي بمعنى يسبق بشيء، والإراقي الذي هو من سبق غيره وليس هو الأول مطلقا. فإن الابتداع قسمان حقيقيا وإراقيا، الحمد ضد الذم، يقال حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد، ويقال حمد الله في التسجيل أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله، والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري. قول الثناء، الثناء في اللغة يطبق على تكرر الأخبار بالمحاسن، إذا أخبرت عن المحاسن مرة بعد أخرى يقال أثنيت عليه، إذا أخبرت بالمحاسن مرة بعد أخرى يقال أثنيت عليه، وإذا أخبرت بالمحاسن مرة واحدة يقال حمدته أو مدحته، حمدته أو مدحته. فالإخبار بالمحاسن إذا تكرر يقال له ثناء، وإذا لم يتكرر يقال له مدحا أو حمد على حسب حال صاحبه. ومما يدل على ذلك فيما ذكر ابن القيم رحمه الله في البداية سورة الفاتحة، قال الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، قال فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. قال ابن القيم مأخوذ من تلي الشيء إذا أعاده مرة أخرى، كأنه كفني الدجاج وفني ماذا الأقلشة فسماها الفنية. ولهذا سيأتي معنا تعريف ابن القيم الحمد أنه يقال فيه الإخبار بالمحاسن ولا يقال فيه السماء، لأن السماء يقال له إذا تكرر، يقال فيه السماء إذا تكرر. والكلام ابن القيم يراجع بنفسه من بداية القواعد الجزء الثاني صفحة 95، بداية القواعد الجزء الثاني صفحة 95. وقول له الثناء باللسان يبين أن آلة الحمد، آلة الحمد تكون باللسان لا تكون بالجوارح. وقول على الجميل الاختياري، الجميل الاختياري هو الذي يفعله نفسه كالشجاعة والكرم والتواضع. وهناك جميل غير اختياري وهو الذي يكون من خلقته، كان يكون قوي الجسد فلا يعتمد على قوة جسده وليس من تدخله، ليس من تغيير اختيار أو طوله أو قصره أو توسطه بالطول والقصر، هذا لا يعتبر اختياريا يعني. قال والثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها، سواء أنعم عليك بنعمة أو أثنيت على فعله الذي تعالى وإن لم يكن نعمة. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، أن يقال شكرت إلا إذا أنعم عليك، ساعدك لشيء أو تعاون معك لشيء شكرته. ويكون بالقلب واللسان والجوارح، فالشكر يكون بالآلاف الثلاث، بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعناع مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجلة. أفادتكم النعناع أي النعم التي أنعمتم بها علي مني ثلاثة، أي انقاذت لكم مني ثلاثة الأمور: يدي أي بالمساعدة لكم والدفاع عنكم، ولساني أيضا بالثناء عليهم، والضمير المحجلة للقلب. والشكر ذكر ابن القيم في مدارج الشياطين تعريفا، قال رحمه الله في مدارج الجزء الثاني، قال رحمه الله في مدارج الشياطين الجزء الثاني صفحة 244: هو ظهور أثر نعمة الله، هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده، هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. إذا أنت الحمد يكون باللسان فقط، حمدته على شجاعته، أو تقول فلان شجاع، هل يعتبر حمدا أو لا؟ يعتبر حمدا لأنك أخبرت عن شجاعته، مجرد الإخبار يعتبر حمدا. ونعم، وهل يكون شكرا؟ تقول فلان شجاع، لماذا؟ ليس على نعمة، ليس على نعمة، لكن لو قلت فلان أكرمني، هل هذا يعتبر شكرا؟ فلست شكرا اسميت عليه بلسان. طيب، من حيث لو ان الانسان اعطاك نعمه فقمت خدمه فدافعت عنه في مصيبه من المصائب، هل هذا يعتبر شكرا منك له؟ شكرا بالجوارح، شكرا، شكرا بالعمل، شكرا بالجوارح، هل يعتبر حمدا؟ ما يعتبر حمدا، احنا ما اسميت عليه. أي لو قلت فلان أكرمني، فلان كريم يكرم المال المحتاجين وقد أكرمني، فالآن هذا حمد أو شكر؟ اجتمع الأمر أنك أثنيت عليه على نعمة فهو شكر وحمد، فإذا الشكر والحمد يجتمعان في صورة، ما هي الصورة التي يجتمعان فيها؟ إذا أثنيت عليه مقابل نعمة فهو حمد وشكر، وإذا أثنيت عليه ليس في مقابل نعمة، فلان قوي، فلان شجاع، فلان مقدام، هذا حمد أو شكر؟ حمد، ولا يعتبر شكر. إذا الشكر ينفرد بصورة والحمد ينفرد بصورة ويجتمعان في صورة، ثلاث صور، صورة يجتمعان فيها، ما هي الصورة التي يجتمعان فيها؟ إذا أثنى عليه مقابل نعمة فهو حمد وشكر، أثنى عليه لسانك مقابل نعمة فهو حمد وشكر، ينفرد الحمد إذا أثنيت عليه لسانك مقابل ماذا؟ ليس مقابل نعمة، مقابل عمل من أعماله التي يعملها ولم ينعم عليه، فهذا حمد أو شكر؟ حمد، انفرد الحمد. الشكر متى ينفرد؟ إذا كافأت من أنعم عليك بقلبك وعملك لا بلسانك، إذا خدمته أو عملت له معروفا مقابل إنعامه، كان هذا شكرا هنا انتظر شكرا هل يعتبر حمدا؟ لا اعتبر حمدا لأنك لم تثمر لسانك إنما عملت عملا. فإذا الشكر والحمد يجتمعان في صورة وينفرد الحمد في صورة وينفرد الشكر في صورة أخرى وضح على إخوان. ومثل هذا يطلقون عليه عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه أي كل منهما ينفرد في صورة ويجتمعان في صورة. هذا معنى قوله عموم وخصوص من وجه. قال وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموما وخصوصا من وجه يجتمعان في الثناء باللسان على المعنى وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا أعم متعلقا أي يحمالات بالنعم وغيرها وأخص آلة أي أخص آلة باللسان فقط والشكر بالعكس أخص متعلقا أي بالنعم ونعم آلة بالقلب واللسان والجوارح. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وبحمدك.